Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 29 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. قادة قوات الكفاح المسلح مسار دارفور يحملون الحكومة مسؤولية التراخي في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية. مقتل نازح وجرح 11 آخرين على يد ميليشيات مسلحة بمحلية كبكابية. السلطات الأمنية بولاية جنوب كردفان تضبط كمية من الأسلحة الثقيلة والزخيرة والمسروقات بمدينة كادوبلي. كانت هذه هي العناوين، وإليكم تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أصدرت قادة قوات الكفاح المسلح مسار دارفور بيان حول الترتيبات الأمنية ألقوا فيها بالمسؤولية على الحكومة ممثلة في المكون العسكري في تقاعسها عن تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية وما يترتب على ذلك من نتائج. حمل البيان الصادر يوم الخميس 27 مايو توقيع قادة حركات تحرير السودان والعدل والمساواة والعدل والمساواة السودانية والتحالف السوداني وتجمع قوى تحرير السودان وحركة تحرير السودان للمجلس الانتقالي. ووصف البيان ملف بروتوكول الترتيبات الأمنية بأنه من أهم بنود اتفاق سلام جوبا، والذي يجي وقف إطلاق النار الدائم كأحد ثمراته بحسب نص البيان. وذكر القادة الموقعون على البيان بأنه بعد مرور 7 أشهر من توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، لم تخطو الحكومة ممثلة في المكون العسكري خطوة جادة في سبيل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. ويصف البيان الموقف بالقول: لم تخطو الحكومة ممثلة في المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، متخذة سياسة كسب الوقت منهجا وصناعة حركات أخرى ديدنا بغرض تعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام وممارسة ذات ممارسات النظام السابق في هذه الملف الخطير بهدف إعادة البلاد إلى مربع الحرب لتستمر المعاناة والموت والدمار كما حدث في مدينة الجنينة غربي دارفور، ولتستمر ذات المجموعات في احتكار السلطة العسكرية والأمنية. وخلص قادة حركات المسلحة في بيان إلى أن الحكومة ممثلة في المكون العسكري غير جادة وغير راغبة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، ووصف موقفها بالمراوقة بسبب تعللها بمشاكل التمويل كسبب يمنع تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. وأوضح البيان أن تنفيذ الترتيبات الأمنية يحتاج إلى قرارات من مجلس السيادة وإشراك قادة الكفاح المسلح في إدارة الأجهزة الأمنية في البلاد على المستوى السياسي والتنفيذي في أعلى المستويات. كما شدد البيان على أهمية تعيين منصبي حركات الكفاح المسلح في مواقع وزارة دولة بالدفاع والداخلية وتمثيلهم بشكل عادل في هيئة الأركان المشتركة وقيادة أجهزة الشرطة والأمن والمخابرات والدعم السريع، علاوة على تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة لتقوم بمهامها لتنفيذ الترتيبات الأمنية. وأكدت القوى الموقعة قدرة قوات حركات الكفاح المسلح على حماية الثورة ومكتسباتها وحماية السلام. قالت منسقية معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور إن ميليشيات مسلحة أطلقت صباح الخميس الرصاص الحي على مجموعة من النازحين بمحلية كبكابية، ما أدى إلى مقتل النازح إبراهيم محمد عبدالله البالغ من العمر 38 عاما وإصابة 11 آخرين، بينها إصابات خطيرة تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. والمصابون هم آدم صالح آدم وآدم علي فضل ومحمد أحمد عبد الله وعبد الرسول عيسى إسحاق ويوسف حامد آدم وأحمد يوسف آدم وعمر بكر أحمد وحسن محمد أحمد ويحيى آدم أرباب وياسين إبراهيم موسى ومحمد عبد الله عبد المولى. ووقع الحادث عندما ذهب النازحين إلى جلب الحطب، حيث تعرضوا لإطلاق النار من قبل ميليشيات مسلحة، الأمر الذي أدى لسقوط قتيل و11 من الجرحى. وقال آدم جمعة إنترنت منسق معسكرات النازحين واللاجئين إن الميليشيات المسلحة ما زالت ترتكب جرائم فظيعة وبطرق مختلفة وبشكل يومي في إقليم دارفور، وذكر أن القوات النظامية تشارك في ارتكاب هذه الجرائم أيضا إلى جانب الميليشيات. قتل 3 مزارعين في 20 من مايو الحالي بمزارعهم بمحلية دلامي بواسطة مجهولين، وعسر على جسامين القتلى بواسطة مزارعين آخرين وأسرهم، حيث عملوا على تدوين بلاغ بالحادث لدى شرطة دلامي، ولكن الشرطة لم تجري التحقيقات اللازمة. ويقول شهود أنه في 20 مايو كان المزارعين 3 عبدالله آدم أبراهيم وحيدر عثمان كودي وعبدالعزيز إدريس كانوا في مزارعهم بالقرب من قرية كدبر يعملون على إعداد أرضهم للزراعة، ولم يعودوا لمنازلهم عند المساء ما حدا بأسرهم وزملائهم المزارعين الخروج للبحث عنهم، وعثروا على جثثهم بمزارعهم حيث تبين أنهم قتلوا بآيرة نارية كما وجدوا آثار أقدام الجناة. ودونت أسر المزارعين 3 بلاغ بالحادث لدى مكتب شرطة دلامي، ولكن لم تجري الشرطة أي من التحقيقات اللازمة بحسب إفاداتهم. وأكدت منظمة هود الحقوق الإنسان إن المزارعين الضحايا 3 جميعهم نازحين ويقطنون بمعسكر تايا للنازحين بمرنبيطة بمحلية بكرشولة. وأعربت هود عن أسفها الشديد للأوضاع الأمنية بمناطق الصراع وعلى سلامة المدنيين، وناشدت الحكومة بإجراء تحقيق ومحاسبة شرطة ولاية جنوب كردفان لعدم قيامهم بواجبهم، كما نادت بنزع سلاح الميليشيات في المنطقة والعمل على حماية المواطنين وضمان أمنهم. أدانت حكومة ولاية جنوب دارفور الاعتدال الذي تعرض له مواطنون عزل بمنطقة مرموسو، والذي راح ضحيته عدد من الأرواح البريئة ليلة الأربعاء. وقالت حكومة جنوب دارفور في بيان أصدرته يوم الخميس 27 مايو إنها تتأسف لعودة هذه الأحداث للسطح من جديد، وتعود تفاصيل الأحداث إلى قيام بعض المتفلتين بسرقة أبقار من منطقة بالقرب من أمدافوق في مساء الاثنين، وقام على إثر ذلك فزع من الأهالي بتعاقب المسروقات وملاحقة الجناة في يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو. وفور وصول المعلومات قامت حكومة الولاية بإرسال قوى أمنية مشتركة إلى مكان الحادث في وقت وجيز من ورود الخبر، وقبل وصول القوات الأمنية إلى مكان الحادث تم الاعتداء على بعض الأبرياء ما أدى لمقتل 5 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في المنطقة. وقال البيان أن الحكومة قررت إرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة لإيقاف ما أسمته بنزيف الدم، وذكر البيان أن ذلك الفعل يدل على أن الوضع الأمني بالولاية لا زال يحتاج إلى مزيد من الجهود الجبارة، وأن العقبات والهجاج الأمنية ما زالت ماسرة وتسيطر على المشهد سيما المناطق الجنوبية من الولاية. وحذرت حكومة ولاية جنوب دارفور في بيانها من المساس بأمن المواطنين، ووعدت بتعزيز الأمن والسلامة وملاحقة المجرمين المتورطين في الحادث. أصدر تجمع منظمات المجتمع المدني والناشطين بولاية شمال دارفور بيانا أدان فيه ما ادعى أنه تجاوزات قوات نظامية بالولاية لسلطاتها وصلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون في القبض والاعتقال غير المشروع. وأشار البيان الذي وقعت عليه أكثر من 30 جهة وتم تلاوته في مؤتمر صحفي يوم الخميس بقاعة هيئة الإذاعة والتلفزيون بالفاشر إلى ما اسماه أحداث التعذيب والقتل التي ظلت تتكرر منذ سقوط النظام البائد. ودعا البيان الحكومة الانتقالية وإفراد القوات النظامية والأجهزة التنفيذية بالولاية للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، واتهم بيان أفراد هذه القوات النظامية بارتكاب انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان طيلة الأشهر الماضية، واستشهد بحوادث لأفراد سودانيين وآخرين غير سودانيين كانوا ضحايا لهذه الانتهاكات ومحاولات إخفاء هذه الانتهاكات. ووصف البيان هذه الأحداث بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بموجب اتفاقيتين مناهضة التعذيب والاختفاء القسري الذي وقعت وصادقت عليه حكومة السودان في فبراير الماضي. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. تمكنت السلطات الأمنية بولاية جنوب كردفان من ضبط كمية من الأسلحة الثقيلة والدخائر والمسروقات بمدينة كادوغلي. جاء ذلك على خلفية التفلتات الأمنية التي حدثت خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعا لجنة الأمن بالقيام بحملات وحصار وتفتيش لبعض الأحياء السكنية بمدينة كادوغلي. وقال اللواء ركن خلف الله عبد الله إدريس قائد الفرقة 14 مشاهد أن اللجنة الأمنية المكونة من القوات المسلحة وقوات الدعم السري وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة نفذت حملة تفتيش وحصار لبعض أحياء مدينة كادوغلي، وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من الأسلحة والدخائر والوقود وبعض المسروقات إلى جانب توقيف عدد من معتادي الإجرام وأحد الحاربين من العدالة المحكومين بالسجن المؤبد، وكشف عن تنفيذ حملتين نوعيتين لحصار وتفتيش منطقتي القردود بالقطاع الشرقي لمدينة كادوبلي وأخرى بحي المخيمات بالقطاع الجنوبي للمدينة، مبينا أن أغلب معتادي الإجرام الذين تم ضبطهم دونت في مواجهتهم بلاغات جنائية. وأوضح مدير شرطة ولاية جنوب كردفان أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة بين القوات النظامية والإدارات العامة المختصة في الولاية، والتي تم من خلاله تنظيم حملات الحصار والتفتيش لأحياء منطقات بمحلية كادوبلي الكبرى. هاجمت قوة مسلحة 3 نقاط تفتيشية بمدينة كادوبلي بتاريخ 25 مايو، وتعاملت القوة الأمنية المرتكزة بالنقاط مع المهاجمين، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة الأمنية في الهجوم، وتسبب إطلاق النار في نشر الذعر بين المواطنين. وذكرت نشرة لمنظمة هود لحقوق الإنسان أن الهجوم حدث ليلا، حيث استيقظ مواطن مدينة كادوغلي على صوت تبادل إطلاق نار كثيف استمر لحوالي نصف ساعة بمواقع مختلفة، الأمر الذي تسبب في إشاعة الذعر بين المواطنين الذين ظلوا مستيقظين حتى شروق الشمس. وقالت منظمة هود أن ناشطا من المدينة تحدث إليها بالقول أنه يتوقع خروج الأمور عن السيطرة في الفترة القادمة، لأن الإجراءات التي تتبعها الحكومة لضبط الأمور لم تشمل نزع السلاح من الميليشيات. وأعربت المنظمة عن أسفها الشديد لتردي الأوضاع الأمنية بمناطق النزاع، وطلبت الحكومة بالاهتمام بمشكلة الانفلات الأمني بولاية جنوب كردفان وضرورة ضمان أمن المواطنين وسلامتهم. كما طلبت الحكومة السودانية بالعمل على حل الميليشيات الحكومية ونزع الأسلحة غير المقننة. تراسل أستاذ معتصم بدر مدني مدير قطاع التنمية الاجتماعية بولاية النيل الأزرق بمكتبه الاجتماع المشترك للجنة الخبراء الأفارقة التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة السيد روبرت دويا والجهات الحكومية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة، بحضور الأستاذة نعمات آدم خليل الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بالولاية وممثلين للمجلس القومي لرعاية الطفولة. وأوضح معتصم بدر أن قطاع التنمية الاجتماعية بمكوناته المختلفة يعمل في تناسق لتعزيز وحماية الأطفال، ولديه مجلس مستقل لرعاية الطفولة بجانب الإدارات ذات الصلة ممثلة في إدارة المرأة والأسرة والطفل بجانب الرعاية الاجتماعية ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل. من جانبه قدم السيد روبرت رئيس لجنة الخبراء الأفارقة تنويرا شاملا حول أهداف زيارة اللجنة المتمثلة في متابعة الشكوى التي تقدمت بها عدد من المنظمات حول وجود انتهاكات للأطفال بمناطق النزاعات، وقرار الحكومة السودانية بالدخول في تسوية والذي تم توقيع اتفاق بشأنه في ديسمبر العام المنصرم. وأبان أن زيارة اللجنة تأتي للوقوف على مدى تنفيذ التسوية خاصة، وأن من هذه المطلوبات أن تقدم الحكومة السودانية تقارير عن مستوى التنفيذ كل 6 أشهر. ومن جهتها أكدت الأستاذة نعمات آدم خليل الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة استعداد المجلس وشركائه لتنفيذ التسوية إسوة بما تم في تنفيذ خطة العمل المشتركة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات. وقالت إن المجلس سيدفع بمقترح تكوين اللجنة المعنية بالتنفيذ لحكومة الولاية للبدء الفوري بتنفيذ المهام. توجه صباح الجمعة وزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب إلى ولايات كردفان الكبرى في زيارة تستغرق أسبوعا في إطار البرنامج العام لتأهيل وتطوير القطاع الصحي. يرافق الوزير عدد من الأطباء وإدارة التخطيط والسياسات وممثلون من الحكم الاتحادي بجانب ممثل من الاتصالات والتحول الرقمي وخبراء في مجال تطوير المجال الصحي. وتشمل الزيارة مدينة الفولة عاصمة غرب كردفان إلى جانب زيارة مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، إضافة إلى مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. أطلقت اللجنة الصحية بولاية جنوب دارفور المكونة من التأمين الصحي والإدارات الفنية المختصة بوزارة الصحة الولائية أعمالها لإجراء مسح صحي شامل لوضع خطة صحية متكاملة لتجويد وانتشار الخدمات الصحية والتأمين بالولاية. وقال محمد البكر أحمد التونسي مدير التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور ومقرر اللجنة لوكالة السودان للأنباء إنه اللجنة بصدد إجراء مسح صحي متكامل وشامل للوضع الصحي بالولاية وبحث سبل تجويد تزويد وانتشار الخدمات الصحية تمهيدا لوضع الخارطة الصحية القومية والإسهام في بناء قاعدة البيانات الصحية على مستوى السودان. ونوه التونسي إلى أن اللجنة وضعت منهج علمي ستكون له نتائج على الأرض من شأنه أن يحدث تحول في الخدمات الصحية على مستوى محليات الولاية، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها لمجلس الخدمات الصحية برئاسة الوالي. وقال التونسي أن التأمين الصحي بالولاية يسعى إلى تحقيق التغطية الشاملة والتوسع الأفقي والرأسي في الخدمات الصحية، مشيرا إلى تحقيق تغطية بلغت 75% إلى جانب دخول أسر جديدة نحو 108 ألف من الأسر الفقيرة بتمويل من وزارة المالية الاتحادية، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تسهيل التعاملات المصرفية في السودان. قرر مصرف دويتشه بنك الألماني الأسبوع الماضي استئناف التعاملات المصرفية الطبيعية مع السودان بعد انقطاع استمر لأكثر من 15 عاما. هذا وقد تلقت سفارة السودان ببرلين اخطارا يفيد بقرار رئاسة البنك في فرانكفورت استئناف التعاملات المصرفية مع السودان، وأن رئاسة البنك تجري حاليا مشاورات مع فروعه الإقليمية في دبي والقاهرة بشأن الجوانب الفنية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ. ويعتبر دويتشه بنك أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا، وقد شكل قرار البنك إيقاف تعاملاته المصرفية مع السودان بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان حجر عثرة أمام معظم التعاملات المصرفية للسودان مع العديد من دول العالم، وبالأخص مع الدول الأوروبية بحكم سيطرة البنك على جزء مقدرة من تدفقات التعاملات المصرفية العالمية بشبكة فروض تغطي 58 دولة حول العالم. ويمثل القرار دفعة مقدرة في اتجاه تعزيز التنمية الاقتصادية والتبادلات التجارية وتحسين بيئة الاستثمار بالبلاد. أصدرت السلطات بولاية القضارف عدد من القرارات قضت بموجبها منع حيازة الوقود والأسلحة النارية خارج نطاق القانون، وذلك في منشور صادر من السلطات بالولاية يوم الخميس. ويقضي الأمر بمنع أي شخص من تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة، كما يمنع الأمر احتكار أو نقل الوقود بطريقة غير مشروعة أو يتسبب في إخفائه بقصد التكسب من ورائه. وشدد السلطات على معاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تقل عن عامين، وفي حالة التكرار له تتضاعف العقوبات. كما يقضي الأمر بمصادرة المضبوطات من الوقود وإيقاف أو سحب الترخيص ومصادرة الوسيلة لصالح حكومة السودان. وفي نفس السياق قضى الأمر بمنع حيازة الأسلحة النارية بقصد التهريب أو استخدامها دون التصديق من الجهات الرسمية، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه والسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وفي حالة التكرار تتضاعف الغرامة. كما يحظر الأمر إيواء أو تقديم المساعدة لأي شخص بقصد التهريب بطريقة غير مشروعة دون اتباع القنوات الرسمية، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات، كما تتضاعف العقوبات في حالة التكرار، كما تتم مصادرة الوسيلة المستخدمة لصالح حكومة السودان. أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن المراكز العاملة بالتطعيم ضد الكورونا يوم الجمعة الموافق 28 مايو من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا. وقالت الوزارة في تعميم صحفي يوم الجمعة أن الفئات المستهدفة بالتطعيم في هذه المرحلة لمن فاتهم التطعيم في المرحلة الأولى بلقاح كوفيد-19 وهم الكوادر الصحية والعاملين بالحقل الصحي والأعمار بين 45 و 59 من ذوي الأمراض المزمنة وكل الأشخاص من 60 عام فما فوق دون شرط، وذلك وفق المطلوبات التي تشمل إحضار الرقم الوطني وكرت المتابعة لأصحاب الأمراض المزمنة. وأضاف تعميم الوزارة إن المراكز العاملة حسب المحليات مركز صحي الشجرة ومركز صحي عمر بن الخطاب ومركز صحي الجوز ومركز صحي صوبة حمد الله ومركز صحي سمير ومركز صحي جبرة بمحلية الخرطوم ومحلية جبل أولياء بكل من فروعه القادسية وفرعية المنورة ومحلية كرري بسوق حلايب ومحلية بحري بكل من مركز صحي الشعبية ومركز صحي الحلفاية ومركز صحي حاج الصافي ومستشفى عبد الفتاح الشهداء ومحلية شرق النيل ومركز صحي التعويضات ومركز صحي الوحدة الاتحادي. الخبر الأخير في النشرة، أكد برنامج العلاج المجاني بوزارة الصحة بولاية الجزيرة التزامه بتوفير 20 صنفاً من الأدوية الأساسية للأطفال عبر المؤسسات الصحية ووحدات الرعاية الصحية وفق بروتوكول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة إضافة لأدوية تنظيم الأسرة والوجبات للأطفال. وكشفت دكتورة رحمة محمد الرفاعي منسقة برنامج العلاج المجاني بالولاية في تصريح لسونا أن البرنامج يستهدف 840 مؤسسة صحية بالولاية، منها 6 مؤسسات لحديثي الولادة و42 مستشفى أطفال و792 مركزا صحيا ووحدة رعاية صحية. وأشارت لتوزيع علاج الأطفال دون سن الخامسة على 790 مؤسسة صحية بنسبة توزيع بلغت 95% بالولاية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة للتحديات التي تعترض الأداة في صعوبة ترحيل الدواء من المحلية للوحدات الصحية بجانب عدم وصول التقارير من المؤسسات للإدارة، إضافة لضعف الإشراف ونفاد بعض الأدوية المهمة بجانب عدم ملائمة البيئة التخزينية في كثير من المحليات ومستوى الوحدات الصحية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا تردقو بشيش،
يا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
يا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة،
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
الآن أعزائي المستمعين في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكا. سعداء اليوم أن نلتقي بضيفتنا العزيزة نهلة البدري محمد، الناشطة في مجال بناء السلام وإدماج النوع الاجتماعي، وعملت أيضا في مشروع مسح الألغام في ولايتي النيل الأزرق وكسلة، وأيضا كاتبة مهتمة بقضايا الحرب والسلام. نهلة مرحب بك، وبالتأكيد يعني سيرتك الذاتية غنية ولا تسعنا يعني هذه المساحة لذكرها كلها، ولك التحية وكمان يعني التحية لكافة نساء بلادي الشرفاء. طيب بداية، ما هو دور القيادات النسوية في تعزيز حماية النساء في مناطق النزاعات، وأيضا كمان يعني أوضاع النساء بصورة عامة في الولاية؟
مشكورين شديد راديو دبنجا أستاذة هنادي على الاستضافة وعلى المساحة اللي شرطوها للحديث عن النساء في النيل الأزرق وأوضاعهم. أتمنى أنه كل على الناس في البرنامج الكنداكا، أتوقع أننا حنسوح يعني في رحب النيل الأزرق وفي قضاياها وقضايا النساء بالخصوص. يعني
مرحبا بك يا
سيدي. الله يسلمك. تسلم. ولاية النيل الأزرق معروفة يعني للجميع أن هي واحدة من الولايات اللي تأثرت كثير بالحرب والنزاع اللي امتد من ثمانينات القرن المصرم يعني لحد الآن، ما زالت يعني أجزاء كبيرة منها هي واقعة لسه في مناطق النزاع برغم من توقف إطلاق النار وكذا، لكن ما زلنا يعني في حالة عدم الاستقرار وحالة لا حرب ولا سلم يعني في أغلب مناطق. مؤكد إنه الوضع ده ينعكس على أوضاع النساء عموما. حالة عدم الاستقرار والأمن دي سببت إنه كثير من النساء فقدوا فرص في التعليم وفرص في العمل وفرص التواجد يعني في مناطق تتوفر فيها الخدمات الأساسية الموجودة. بالتأكيد الوضع ده خلانا يعني كنساء موجودين في المنطقة نفكر كيف ممكن يكون عندنا أدوار لتحسين أوضاع النساء عموما. الظروف بتاعت الحرب دي أكيد أفرزت واقع مؤثر على النساء شديد، بالذات في ما يخص أمنهم وما يخص يعني القضايا الشائكة بتاعت يعني عدم توفر الحماية الكافية للنساء، خصوصا أن جزء كبير منهم بيشتغلوا في أعمال بتلزم تواجدهم في مناطق قد ما يكون فيها استتباب كامل بتاعهم. يعني احنا جزء كبير من النساء موجودين في مناطق ريفية بيشتغلوا في أعمال يعني زي الزراعة كعمالة زراعية، أو بيشتغلوا في الرعي، أو بيشتغلوا في موضوع الاحتطاب وجمع المنتجات الغابية وكده. وجودهم في المناطق الخالية دي بيتعرضهم لكثير من الانتهاكات ولكثير من المشاكل اللي يعني تلزم تدابير استثنائية شديدة عشان تقدم لهم خدمات بتاعة حماية.
زي شنو مثلا أو المشاكل اللي بتحدث لهم في أثناء ما هم بيمشوا بيحتطبوا أو بيجمعوا يعني مصدر رزقهم يعني.
أكيد طبعا إحنا بنتكلم عن مناطق يعني هما بيمشوا الغابات مثلا، بيمشوا المشاريع الكبيرة عشان يشتغلوا عمالة زراعية وكذا. من الحاجات مثلا قد يكون في استغلال بشكل كبير للنساء ديل، مثلا بيكونوا عمالة رخيصة كويس. دي واحدة من الحاجات المشكلات الكبيرة، قد يكون استغلالهم من قبل كبار المزارعين أو التجار وغيره بأنهم عمالة رخيصة ما بيدفعوا لهم أجورهم بصورة يعني مساوية للرجال وكذا. ذاتهم بيتعاملوا معهم في ظروف صعبة واستثنائية ما بتقدم لهم أي خدمات كده. يعني أنت لو شفتي النساء الشغالات كعاملات كعمالة زراعية في الخلدة بتتخيل إنهم بيقعد في ظروف شكلها عامل كيف مع أطفالهم وكده. دي واحدة من الحاجات اللي بتحصل لهم. برضو إحنا بنتكلم بصورة مستمرة إنه تواجدهم في المناطق دي بيعرضهم للمجموعات المتفلتة، بتحصل لهم تهديد، قد يتعرضوا لتهديد بتسلب فيهم ممتلكاتهم، بالإضافة للحاجات الأفظع من كده اللي هو تعرضهم للانتهاكات الجنسية اللي ممكن تحصل.
نعم.
يعني يمكن الناس هسه بتتكلم عن انه في تزايد في الحالات، لكن الحقيقة اللي حقول انه ما حصل تزايد. الفكرة والموضوع كله انه بقت في مساحات انه الناس تعرف ما يحصل. يعني زمان كانت بتتم الحاجات من غير ما الناس تعرفها، هسه بقى في مساحات انه الناس تبدا تتعرف على ما يعني ما تواجهه المرأة في مناطق النزاع.
يعني اذا حصل وعي يعني بالقضايا.
حصل اولا حصل وعي مجتمعي، دي حاجة أولى. الحاجة الثانية توفرت الوسائل. يعني في مناطق كانت تكاد تكون مغلقة، الناس ما قاعدة تتصلها كويس، لا بتصل الجمعيات حقوقية، لا بتصلها ناشطين، لا في وسائل بتاعة إعلام بتصلها ولا كده. يعني إضافة للظروف المرتبطة بالمناطق دي، مسألة العادات والتقاليد والأفكار المجتمعية اللي هي كانت بتتعامل مع الحاجات دي بصورة بتاعت وصمة، وما زالت يعني ما لم يجبروا عن الإفصاح، يعني ما بيحصل حديث عن الموضوعات دي. وقد في برضو الخوف، الخوف دي واحدة من الحاجات، خصوصا إذا كان مرتكب الانتهاكات دي ممكن يكون هو زول من إما من أسر أو مجموعات ذات ثقل ممكن تسبب تهديد، أو يكون منتمي لأجهزة نظامية بتشك له شكل بتاع حماية في مجتمعات يعني عانت سنين من الحرب وفي تخوفات. فده في الغالب ده قاعد يحصل، بيخلي إنه إن إحنا ما نشوف الأحداث اللي بتحصل. دور يعني في الحاجة الحقيقة قاعدة، الحاجة برضو اللي بتخلي الأوضاع النزاعية صعبة الظروف بتاع عدم الاستقرار والحرب، خلت في مجتمعات كثيرة كبيرة بالذات في المناطق بتاعت المعسكرات النازحين، هي نحن طبعا ما في اعتراف بوجود معسكرات نازحين لكن بيقولوا في مناطق النزوح في غياب للرجال بصورة كبيرة. يعني الرجال إما هاجروا خارج البلد أو هاجروا خارج الولاية بس بالتحديد مش الولايات المجاورة، أو بيجوا جزء هم من حركات الكفاح المسلح أو الجيش. فبنلقى إنه في قرى كبيرة شديد أو معسكرات كبيرة شديد بيجد النساء فيها كثير كبير مقارنة بعدد الرجال الموجودين، وبالتالي هم بيعتمد على المجتمع بصورة أساسية كالعمود الفقري للاقتصاد في الأسرة وفي المجتمع نفسه. في ظل إنه هم ما متعلمين وما عندهم فرص عمل أخرى، فده بيخليهم يعني يكونوا معرضين أكثر للموضوع الانتهاكات. بيشتغلوا في يعني أعمال هامشة، فده الوضع شكله عامل كده.
طيب يا أستاذة تفضلي.
لا بقى لأنه السؤال كان عن إنه نحن كقيادات نسوية أو كمجموعات نسوية بنعمل شنو في محاولة حماية النساء في الحاجة. يمكن لفترة قريبة كان موضوع حماية النساء أو توفير الحماية لهم كنساء وأطفال في مناطق زي في تكوين بتاع شبكات بتاعة الحماية، يمكن دوره مختصر على مسألة المراقبة للأوضاع، كتابة التقارير عن ما يحدث، وبرضو عندهم دور في مسألة الريفيرة اللي هو الإحالة للحالات بتاعة المعنفات أو كده يعني. لكن للأسف الدور ده لأنه طبعا في النهاية يعني الحماية دي مربوطة مؤسسات حكومية ومفروض إن عندها أدوار فاعلة في إنها تتابع الحالات وغيره، وزي ما عارفين نحن وضعنا الآن شبه عامل بيك مؤسسات حكومية ضعيفة، إجابات ضعيفة، فبالتالي حتى الدور بتاع لجان الحماية دي لأنهم ما عندهم سلطات أو وفقا لدورهم المنصوص عليه ما عندهم يعني القدرة على إنهم يعملوا أكثر من موضوع الإحالة دي والتقارير حماية، فده خلى إنه يعني ما في دور واضح شديد للجان الحماية. المنظمات شغالة في مسألة أو المجموعات النسوية شغالة في مسألة رفع الوعي ومحاولة إزالة الوصمة من النساء المعنفات أو التعرض لعنف أو الناجيات من العنف. لأنه الوصمة دي واحدة من الأسباب بتاع تكرار الانتهاكات، خوفنا من الوصمة بيخلي تكرار الانتهاك وبيخلي دائما الجناة يسهل عليهم يعني الإفلات من العقاب. لأنه قاعد يتشكل حوالينهم حماية مجتمعية كده، يعني إحنا ذاتنا يعني تعريفنا للعنف المبني على النوع قاعدين نستثنى كثير من الحاجات. يعني مثلا عرف المرتكب بواسطة الأخ بواسطة الأب بواسطة الزوج ما قاعد يكون من ضمن الحاجات المعترف فيها مجتمعيا كعنف. طيب. نتعامل معاك عرف. أيوة.
أستاذة نهلة، يعني للسلام بطريات كبيرة وكثيرة خاصة للنازحات، سؤالي هل انعكس يعني السلام على حياة النازحات واستقرارهم؟
أنا حجاب على سؤالك ده بمستويين، المستوى الأول على مستويين الشخصي كنهلة وزولة شافنا في النيل الأزرق وامرأة موجودة في النيل الأزرق، والمستوى الثاني رأي مجتمعي. أنا قريب كنت يعني في جلسات واحدة من الكثيرة، يعني واحدة من الأسئلة كنت قاعدة أسألها في إحساس الناس باحتفاظية السلام اللي حصلت وتوقعاتهم فيها الاحتفاظية. كان في استبشار كبير كده في وسط المجتمع وداخلي أنا شخصيا إنه مع توقع الاحتفاظية في كثير من الحاجات يعني هتبدأ تتغير، باعتبار إنه النصوص بتاعة الاحتفاظية نفسها والبنود الموجودة قاعد تعالي كثير من المشكلات اللي احنا شايفين على مستوى بنود موجودة وموقعة في الاحتفاظية. يمكن شايفين في أمل إنه الأوضاع تتحسن، لكن واقع الحال مخالف لما حصل لحد الآن. ما أعتقد إنه حصل تنفيذ لأي بنت من البنود دي لحد الآن، ما شايفة إنه في الأجسام المشتركة كون عشان تكون هي جزء من عملية التنفيذ زي المفاوضيات المنصوص عليها زي كده، ما في حاجة حصلت. فبالتالي ما في أي تغيير من تاريخ توقع الاتفاقية لحد الآن في واقع الولايات.
يعني
ما
نقدر
زالت
نقول
الولاية.
يعني نقدر نقول الأوضاع كما هي.
ايوه يعني، بس التحسن الوحيد قد يكون حصل في حاجه واحده، اللي
نعم
هو انه التوقيع الفاديه وقف خلى في وصول لمناطق ما كنا ممكن نصل لها في فترات فاتت، كويس، لانه اوريدي بعد التوقيع بقى فيها مناطق سهله الوصول لها، اكسسبل من ناحيه الاكسسبل، دي
نعم
الحاجه الوحيده يمكن التغيير المحسوس والملموس. بخلاف كده ايوه، وبرضه الحركه بتاعت العوده، توقيع الاتفاقيه سهل انه تكون في عوده طوعيه من معسكرات اللجوء او عوده من معسكرات النزوح للمناطق الأصلية وكده، يعني دي النتيجة المباشرة من توقيع الاتفاق، بالرغم من أنه حتى مسألة العودة دي عندها مشاكل كثيرة، لأنه هي عودة غير منظمة وغير مخطط لها، وما في إعداد حتى مجتمعي لها، يعني الناس قاعدة ترجع لغرام من غير ما يكون في تدخل حكومي في تهيئة المكان وفي تقديم الخدمات، ولا في تدخل من منظمات ولا غيره، يعني بس الناس بيجت من الفساد اللي هي موجودة فيها وقررت أنها ترجع غرام بغض النظر عن أنه في وضع مهيأ أو وضع ما مهيأ. وبالنسبة لي أنا كذولة يعني معنية بقضايا الحمايه وكده، انا بشوف انه ده برضه بيهدد الاوضاع بتاعت المثال، انت بترجع في مكان لسه ما تمت ازاله الغام منه، مناطق ما زالت مشتبه بمخلفات حرب كبيره، ما في اي تقييم بيئي للوضع هناك، فبالتاكيد ده برضه بيعرضنا لكثير من المشاكل لاحقا يعني.
نعم أستاذة نهلة، نحن هنواصل في حديثنا، لكن خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني. بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالأستاذة نهلة البدري محمد، الناشطة في مجال بناء السلام وإدماج النوع الاجتماعي، وأيضا عملت في مشروع مسح الألقام في ولايتي النيل الأزرق وكسلة، وأيضا كاتبة مهتمة بقضايا السلام والحرب. طيب يا أستاذة نهلة، على ذكر كلامك يعني قبل الفاصل، هل في أي أصوات نسائية يعني قدمت احتجاجات للأوضاع الخاصة بالمرأة في مناطق النيل الأزرق لتحسين أوضاعها، خاصة وإنه الناس يعني منتظرة السلام من فترة ومتعشمة في إصلاح حالة يعني من بشريات السلام؟
طيب يمكن مع بداية توقيع الاتفاقية، يعني ده يمكن أول حراك نسوي إحنا ممكن نحسبه، كان طلع موقف باسم ضحايا الحروب، وهو يعني كانت مطالب واضحة في الفترة دي، اللي هو يتكلم عن إنه، وكانت وجهة نظرهم يعني إنه السلام الموقع ده هو سلام ناقص طالما في طرف آخر مؤثر ومهم خارج الإطار بتاع التوقيع الاتفاقية. كان هو ده تخوفات، يعني كانت تخوفات من النساء ومن المجتمعات عموما إنه وجود أي مجموعة خارج الاتفاقية دي هي ما هي إلا يعني محاولة بتاعت وضع هدنة للحرب، لأنه قد تتجدد الحرب من جديد بسبب الصراعات أو يعني بسبب الاختلافات الحاصلة بين المجموعات، الكفاح المسلح نفسه، يعني حيكون في بوابة جديدة للحرب وأسباب أخرى للحرب. يعني يمكن أول موقف من النساء يظهر تجاه الاتفاقية من مجموعة من النساء. يعني بعد ده يعني نحن في المبادرة النسوية للتوعية، ومعانا عدد من الشرافات زي شبكة نساء النيل الأزرق، مجموعة جمعية نساء شلال فيل أو غيرهم، يعني انتظمنا في جلسات وورش عمل مستفيدة. واحدة من الحاجات اللي كنا بنعملها اللي هو كنا بنشتغل على تحليل اتفاقية السلام الموقعة دي نفسها، وفي محاولة فهم البنود بتاعتها، في محاولة يعني تحليل لمعرفة المكاسب تحققت من خلال الاتفاقية لنا نحن كنساء وكمجتمعات عموما، وفي نفس الوقت النقاط التحصى نحن شايفينها في الاتفاقية وكيف الناس ممكن تعمل على انه تتجاوزها في الاتفاقيات القادمة، او على الاقل كيف ممكن تكون في اليات بتاعت معالجة النواقص اللي نحن شايفينها.
دي انا اعتقد ده جزء من التحديات اللي بتواجه المرأة.
ايوه يعني واحدة من الحاجات اللي احنا كنا شايفينها من الاتفاقية لحد كبير ما كانت حساسة تجاه النوع بصورة أساسية، يعني ما كان في بنود واضحة كده بتتكلم، أو كان الكلام فضفاض شديد ما مفصل بآليات وواضحة لأنه كيف يحصل تحصيل لأوضاع النساء، بالذات النساء الموجودات يعني في المجموعات المتأثرة بصورة مباشرة كلاجئات وكنازحات وكضحايا بتاع الحروب من معاقات وكده، يعني ما كان في تخصيص وما كان في بنود واضحة والموضوع كان مشمل. عندنا كان رأي في مسألة إنه مشاركة النساء نفسهم في التفاوض أو مشاركتهم في الأجسام المعنية بالاتفاقية كمراقبين وكغيره، أو وجودهم في الأجسام اللاحقة نتوقع إنها تتكون زي المفوضيات، مفوضية زي مفوضية الأراضي وغيره، دي كلها برضو كانت من الكونسير بتاعتنا نحن فيها الاتفاقية ذا.
نعم. طيب يعني أستاذة نهلة، الأدوار المتوقعة للناشطات والكنداكات يعني في تحسين أوضاع النساء بالنيل الأزرق وتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة يعني في كافة المجالات خاصة في مواقع اتخاذ القرار لتمكين المرأة.
أنا هتكلم هنا في الحتة دي بلسان يعني المبادرة النسوية للتوعية، يعني واحدة من الحاجات اللي انتبهنا لها شديد إنه في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها
هي أنت عضو فيها مش كده؟
أيوه المبادرة النسوية للتوعية اللي نحن يعني في ظل الظروف اللي بنعيشها في النيل الأزرق بنتوقع إنه يكون في مشاركة ضعيفة جدا للنساء، لأنه وضع النساء هنا هو أنا بعتبره وضع إثنائي جدا، وكنا في نقاش طويل في إنه هل الأولويات بتاعت النساء في السودان ككل هي واحدة ولا في اختلاف في الأولويات؟ فنحن وصلنا إنه نحن في ظروفنا دي اللي هو تفشي تعمية كبير في وسطات النساء، الظروف اللي هي أبعدتهم من مجالات العمل الأساسية، إحجام النساء عن المشاركة السياسية في الأحزاب السياسية نتيجة للظروف اللي بنتكلم عنها دي، ده كله خلى إن النساء بعيدات عن مواقع اتخاذ القرار. كيف نحن ممكن نساعد أو نساهم بصورة كبيرة في إنه نخليهم قريبات ونكون عندهم أدوار فعلة؟ واحدة من الحاجات اللي خسيناها إنه نحن نحلل حتى مستوى اتخاذ القرار، مستوى اتخاذ القرار ده ما بيبدا حتى من مستوى المجتمع، يعني في الحي وفي الفريق وفي في القرية وفي المدينة، يعني على مستوى اللجان الموجودة دي ما مستويات بتاعت اتخاذ قرار. نحن مفترض نبدا من هنا، يعني نبدا من الحتة دي، النساء دي مفترض يكونوا موجودين بصورة فاعلة وبصورة مؤثرة وفقا لقدراتهم، يعني النساء الموجودات في الحي هم قدرات يكونوا مؤثرات في القرارات اللي بتعنيهم داخل الحي. فاعتقدنا في نفس الوقت يعني في صورة موازية نحن نشتغل على النساء الموجودين داخل المؤسسات الحكومية كموظفات كإداريات كغيره، بنشتغل معهم في مسألة بناء قدراتهم. اليوم نحن عندنا مشروع شغال في تدريب 70 امرأة في درجات إدارية وفي إدارات على المهارات الأساسية المطلوبة لأنهم يكون عندهم إدارة فاعلة، وبالذات في مسألة إنه كيف ممكن يخلوا المؤسسات الحكومية بتاعتهم مؤسسات صديقة للنساء وداعمة لوجود النساء ولفعالية التأثير في 70 امرأة. برضو اشتغلنا حتى على النساء داخل الأحزاب السياسية، اشتغلنا تدريب لهم في إن هم كيف ممكن يكونوا من داخل الأحزاب السياسية مساهمين بصورة كبيرة في تغيير أوضاع النساء، وإنه مشاركتهم داخل الأحزاب السياسية مفترض تكون مؤثرة على البرامج الحزبية، كيف الأحزاب بتاعتهم تكون زي ما بنقول عليها أحزاب صديقة للنساء، أحزاب قادرة تخاطب قضايا النساء كجزء من برامج الحزبية، وكيف تدعم وجود النساء في مواقع متقدمة في الحزب. دي الحاجة اللي كنا نحن شغالين عليها. برضو اشتغلنا في حاجة مهمة شديد إنه قدرنا نجمع النساء الموجودات في الشقين بتاع الحركة الشعبية، الشق بتاع الحلو والشق بتاع
مالك عقار
في واحدة من ورش العمل اللي كنا نتكلم فيها عن تقوية الحركة النسوية عشان نصل معاهم للحد الأدنى من القضايا المشتركة اللي نحن مفترض نعمل فيها كنساء بغض النظر عن الانتماءات وبغض النظر عن الخلفيات السياسية وغيره. وأنا بالنسبة لي كانت ورشة ناجحة جدا لأنه شاركوا فيها النساء، ويعني للأمانة ثلاثة أيام ما حصل خش أي خلاف سياسي في النقاش، لأنه كان الأساس في الموضوع اللي هو وضع النساء ووضع المجتمعات، وكان في اتفاق وفي إجماع على إنه المرحلة مرحلة حساسة تحتاج تضافر جهود وتحتاج إن النساء يكونوا في قيادة التغيير، يعني الحاجة الكام مجمع عليها. شاركونا في الورشة دي نساء حتى من معسكرات اللجوء في جنوب السودان وفي إثيوبيا، قدرنا نجيب من نساء من دورو ومن يعني ما بتذكر، لكن زي من ثلاثة معسكرات كده كانت جبناهم لحد التمازين وحضروا الورشة وكانوا مساهمين بصورة فاعلة فيها ورجعوا لمناطقهم يعني. فدي أنا أتخيل ده كان حراك مهم شديد.
أستاذة نهلة، القضايا شائكة في مناطق النيل الأزرق خاصة يعني مع النساء، بالتأكيد هنحتاج حلقة أخرى عشان ما نواصل فيها، وزمننا شارف على الانتهاء، نحن أسي أكثر من 25 دقيقة وفترة البرنامج نص ساعة، وأنا بديكي كلمة أخيرة في دقيقة أو دقيقة ونص، تفضلي توجهيها عبر برنامج الكنداكة.
والله عبر برنامج الكنداكة أنا عايزة أقول رسالة مهمة شديد بوجهها يعني في بريد الحكومة الانتقالية وفي بريد حركات الكفاح المذلة وفي بريد الأكيام بتاعت التفاوض الموجودة الآن في جوبا، يعني للبداية التفاوض، بوجه يعني رسالة لهم مهمة جدا جدا، يعني لا تغيير بدون نساء يعني. فبالضرورة الموضوع هو ما مناشدة ولا استعطاف، لكن هي ضرورة
وحق
يعني، هي ضرورة وحق. ما بقول يا ريت تفكروا في الموضوع ده، لأنه إحنا ما حننتظر، إحنا عندنا القدرة على التحليل، عندنا القدرة على المشاركة، عندنا القدرة على الوصول، فبالتالي لمصلحة الجميع بالضرورة إنكم تنتبهوا للحاجات. النساء في النيل الأزرق مرت عليهم ظروف صعبة شديد، خلت إنه مسألة تحقيق السلام مش الأولوية الأولى، هي الأولوية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حتى الأولوية العاشرة، بعد ذلك أي حاجة بتجي بعدها.
لا شكرا جزيلا.
تسلمي يا أستاذة، تسلم.
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيزي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا وسكن لدبان الحكومة أرونتوا وقالا لرودي بكل أسلوكم بيت الحل فالبدنا في حياتي.
أقوى من شوتا مزنني بتجاباته ما جنين بات ما جنين ما جنين تأني ده أيام كده أيام أنا إني لكم مزنا تكين جدا سو شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يارون جلا جاهلون جلا جاهلوك نجلا وا كسكنا إمارات هاي باي كابان حسابك نهيدينا إمارات ويانا كورونا بيني وطن هو بيتكسا هاي باي كابانا إيجويوك نسا
هذام ده ما رامو هسا مو ما دو ما دي ده دو جه ما قاعد ينيوين أجا ده تهمنا سماعا أني قال أني ماعا أني قدو ماعا أني سودان ينيم أجا ده وانصنا ماعا عشان أجا تهمنا سماعا
عشان أولاد وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سوداني يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوجد في غفة تتمني النهار الضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلادي اللي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
على الطاقم لصالح السودان ونستطيع بليز جيني طاقم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصية لكم أقعدوا في البيت.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم السبت الموافق 29 مايو من العام 2021. قادة قوات الكفاح المسلح مسار دارفور يحملون الحكومة مسؤولية التراخي في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. مقتل نازح وجرح 11 آخرين على يد ميليشيات مسلحة بمحلية كبكابية. السلطات الأمنية بولاية جنوب كردفان تضبط كمية من الأسلحة الثقيلة والزخائر والمسروقات بمدينة كادوغلي. تجمع منظمات المجتمع المدني والناشطين بولاية شمال دارفور يصدر بيانا أدان فيه تجاوزات قوات نظامية في إلقاء القبض والاعتقال غير المشروع. وزير الصحة الاتحادي يتوجه إلى ولايات دارفور الكبرى في زيارة تستغرق أسبوعا في إطار البرنامج العام لتأهيل وتطوير القطاع الصحي. واللجنة الصحية بولاية جنوب دارفور تجري مسح صحي شامل لتجويد وانتشار الخدمات الصحية والتأمين بالولاية.
قرارات من سلطات ولاية القضارف تمنع حيازة الوقود والأسلحة النارية خارج نطاق القانون، ومنع احتكار أو نقل الوقود، ومحاسبة كل من يتسبب في إخفائه بقصد التكسب من ورائه. مصرف دويتشا بنك الألماني يستأنف التعاملات المصرفية الطبيعية مع السودان بعد انقطاع استمر لأكثر من 15 عاما. وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، والبرنامج العلاجي بولاية الجزيرة يوفر أكثر من 20 صنفا من الأدوية الأساسية للأطفال. خليكم في البيت واتبعوا الشدائد وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدعي في الجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.